إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، وباب الاكتفاء بظاهر الإسلام وترك البحث عما في القلوب، وتحريم قتل الإنسان بعد أن قال لا إله إلا الله. أي هذا باب وجوب الاكتفاء والاجتزاء بالإسلام الظاهر من الإنسان بنطق الشهادتين في عصمة دمه وماله وجريان أحكام الإسلام عليه، وترك البحث عما في قلبه من الاعتقاد هل هو جازم أو لا، وبيان تحريم قتل الإنسان بعد أن أقر بالشهادتين ولو في حالة الخوف حكما عليه بظاهر إقراره. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وهي علامة تحويل الإسناد، وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب، قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل. قال: فقلت: يا رسول الله، إنه قد قطع يدي. ثم قال ذلك بعد أن قطعها: أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل، فإن قتلت فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي في الكبرى وعبد الرزاق في المصنف وأحمد وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في المستخرج وغيرهم. رجال إسناده: قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني، الليث بن سعد الإمام المصري، محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي مولاهم المصري، ثقة ثبت، توفي سنة 42 و200، أخرج له مسلم وابن ماجه. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر المدني الفقيه الحافظ الحجة الثبت، توفي سنة 25 و100، وأخرج له الجماعة. عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام، ثقة، توفي سنة 500، وأخرج له الجماعة. عبيد الله بن عدي بن الخيار بكسر الخاء المعجمة وتخفيف التحتانية ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي المدني، ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وليس له في مسلم سوى هذا الحديث. المقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو ابن ثعلبة ابن مالك ابن ربيعة ابن ثمامة بن مطرود البهراني الكندي أبو الأسود الزهري، ويقال أبو عمرو ويقال أبو معبد وقيل غير ذلك في نسبه. وكان رضي الله عنه من الفضلاء الأخيار والنجباء الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سادات السابقين الأولين، فهو سادس من أسلم وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها، وكان فارسا مغوارا يوم بدر وشهد فتح مصر. توفي سنة 33 بالجرف على 3 أميال من المدينة، فحمل إليها وصلى عليه عثمان رضي الله عنه ودفن بالبقية، وعمر 70 سنة رضي الله عنه. من لطائف إسناد هذا الحديث أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أن له فيه شيخين فرق بينهما، وإنما لم يقرن بينهما لاختلافهما في صيغة الأداء وفي اسم شيخيهما، حيث قال قتيبة حدثنا وقال ابن رمح أخبرنا الليث، فالأول أخذه من الليث سماعا والثاني أخذه قراءة، والأول قال ليث والثاني قال الليث بإدخال ال، وهو جائز للمح الأصل كما قال ابن مالك رحمه الله، وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سيان. ومن لطائف الإسناد أن فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة والإخبار، ومنها كتابة حاء وهي إشارة إلى تحويل السند، وهي مختصرة من التحويل أو من الحديث أو من صحة أو من حاجز. ومن لطائف الإسناد أن في قوله واللفظ متقارب إشارة إلى أن لفظ هذا السياق ليس لواحد منهما، وإنما هو معناه، ولكن لفظيهما متقاربان. ومنها أن فيه 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي، ومنها أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب وقتيبة بغلاني والباقيان مصريان، ومنها أن صحابيه رضي الله عنه من أوائل من أسلم، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أول من أظهر الإسلام بمكة 7 منهم المقداد، وهاجر إلى الحبشة ويكنى أبا الأسود وقيل أبا عمرو وقيل أبا معبد، وليس له في الصحيحين إلا 4 أحاديث، وهذا أول محل ذكره في صحيح مسلم، وكذا عبيد الله. المعنى الإجمالي للحديث ما أروع سماحة الإسلام وما أسمى قيمه وتشريعه، كلمة واحدة تعصم وتحمي الأموال وتمحو ما تقدم من السيئات، كلمة واحدة تجب ما قبله، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لقد كان الكفار يقتتلون مع المسلمين، فإذا دارت الدائرة عليهم ووجدوا أنفسهم أمام قتل محقق وأموالهم وذرياتهم أمام سبي حتمي قالوها، فحقنوا بذلك دماءهم وأموالهم وأعراضهم، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وعظم هذا الحكم في نفس المقداد، وهو الفارس المغوار ذو الأنفة والمنعة والشجاعة والإقدام، ففر على هذا الحكم مسألة ظن أن حكمها يفلت من هذا الحكم العام، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني يا رسول الله، لو لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فقطع إحدى يدي بسيف ثم لاذ واعتصم مني بشجرة أو حجر فتمكنت منه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله أسلمت لله، فأقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: يا رسول الله، ما قالها إلا بعد أن أهويت سيفي إليه لأقتله، أقتله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: يا رسول الله، إنه قطع يدي، أقتله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن قتلته في هذه الحال كنت بمنزلته ومشابها له قبل إسلامه، وكان هو بعد إسلامه مشابها لك قبل أن تقتله، فإنك تكون بعد قتلك له آثما كما كان هو قبل إسلامه، وإنه يكون بعد قولها نقيا من الآثام كما كنت أنت قبل قتلك إياه. عن المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو، والأسود تبناه، أنه أي المقداد أخبره، أي أخبر عبيد الله، أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار؟ قال النووي رحمه الله: هكذا هو في أكثر الأصول المعتبرة، وفي بعضها: أرأيت لقيت بحذف إن، والأول هو الصواب. ووقع عند البخاري بلفظ: قال يا رسول الله، إن لقيت كفارا فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف. قال في الفتح: قوله إن لقيت كذا للأكثر بصيغة الشرط. وفي رواية أبي ذر: إني لقيت كافرا فاقتتلنا، فضرب يدي فقطعه. وظاهر سياقه أن ذلك وقع، والذي في نفس الأمر بخلافه، وإنما سأل المقداد عن الحكم في ذلك لو وقع. فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني، أي اعتصم مني، وهو معنى قوله قالها متعودا، أي معتصما، وهو بكسر الواو، قاله النووي. وقال الفيومي: لاذ الرجل بالجبل يلوذ لواذا بكسر اللام، وهو الالتجاء، ولاذ بالقوم وهي المدانة، وألاذ بالألف لغة فيهما. قال المجد: اللوذ بالشيء الاستتار والاحتصان به، كاللواذ مثلثة، واللياذ والملاوذة، والإحاطة كالإلاذة، وكذا جانب الجبل وما يطيف به، ومنعطف الوادي جمعه الواذ. فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني، أي اعتصم مني، بشجرة. قال في الفتح: الشجرة مثال، يعني أنه إنما ذكر على سبيل المثال لا على سبيل التحديد، فلو لاذ بغير شجرة كالجدار ونحوه كان حكمه كذلك. فقال، أي بعد أن لاذ بالشجرة، فقال: أسلمت لله، أي استسلمت نفسي لله تعالى، وآمنت به، وانقدت لأوامره وشرائعه، وقبلتها. أفأقتله؟ أي أضربه بسيفي فأقتله يا رسول الله بعد أن قالها، أي بعد أن قال كلمة الإسلام وأقر بالشهادتين لعدم صحة إسلامه، أم أتركه لصحة إسلامه وعصمة دينه بكلمة الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالي، يقول المقداد: لا تقتله ولا تزعجه، لكونه معصوم الدم بكلمة الإسلام. قال، أي المقداد: فقلت يا رسول الله، إنه، أي إن ذلك الرجل الكافر قد قطع يدي وأبانها مني وفصلها عني. ثم قال ذلك، أي الكلام، أي قال كلمة أسلمت لله بعد أن قطعها، أي بعد أن قطع يدي. أفأقتله؟ أي أضربه بالسيف فأقتله، أم أتركه لكونه معصوم الدم بكلمة أسلمت لله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، لا تقرب ولا تقتله، فإن قتلته، أي فإن أبيت وقتلته، فإنه، أي فإن ذلك الرجل الذي قال كلمة الإسلام ثم قتلته بمنزلتك قبل أن تقتله في عصمة الدم، إذ قد نطق بما يوجب عصمته من كلمتي الإسلام، وإنك يا مقداد بمنزلته، أي بمنزلة ذلك الرجل، قبل أن يقول كلمته التي قالها التي هي كلمة الإسلام في كونك غير معصوم الدم معرضا للقصاص. وقيل أنت بمنزلته في استحقاق مطلق الإثم وإن اختلف بسببه، هو في المقداد إثم لأنه قد قصر في الاجتهاد، فهو إثم مقصر في الاجتهاد، وفي حق الرجل إثم كافر. قوله أرأيت إن جاء رجل من الكفار فقاتلني، فيه دلال على جواز السؤال عن أحكام النوازل قبل وقوعها. وقد روي عن بعض السلف كراهية الكلام في النوازل قبل وقوعها، وهذا إنما يحمل على ما إذا كانت المسائل مما لا تقع أو تقع نادرة، فأما ما يتكرر من ذلك ويكثر وقوعه فيجب بيان أحكامها على من كانت له أهلية ذلك. إذا خيف الشغور أي خلو الزمان عن المجتهدين والعلماء في الحال أو في الاستقبال، كما قد اتفق عليه أئمة المسلمين من السلف لما توقعوا ذلك فرعوا الفروع ودونوها وأجابوا عما سئلوا عنه من ذلك حرصا على إظهار الدين وتقريبا على من تعذرت عليه شروط الاجتهاد من اللاحقين، كما قال القرطبي رحمه الله. قال الأبي قال ابن المنير كان الإمام مالك لا يجيب في مسألة حتى يسأل إذا سئل، فإن قيل نزلت أجاب، يعني يقول هل هذه المسألة التي عرضتموها وقعت أو لم تقع، فإذا قيل نزلت أجاب وإلا أمسك عن الجواب، يقول حتى تقع. ويقول بلغني أن المسألة إذا نزلت أعين عليها المتكلم وإلا خذل المتكلف، ولذا كان أصل مذهب مالك إنما هي أجوبة لا مسائل مرتبة، ومن ثم صعب مذهبه. قال السنوسي ولو اشتغل الإنسان بما يخصه من واجب ونحوه ويتعلم أمراض قلبه وأدويتها وإتقان عقائده والتفقه في معنى القرآن والحديث لكان أزكى لعمله وأضوأ لقلبه، لكن النفوس الردية وأخواتها من شياطين الإنس والجن لم تترك العقل أن ينفذ لوجه مصلحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اشغلنا بك عما سواك، واقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك يا أرحم الراحمين. وقوله لاذ مني بشجرة أي استتر، يقال لاذ يلوذ لواذا إذا استتر، والملاذ ما يستتر به. وقوله أسلمت لله أي دخلت في دين الإسلام وتدينت به، وفيه دليل على أن كل من صدر منه أمر يدل على الدخول في دين الإسلام من قول أو فعل حكم له بذلك بالإسلام، وأن ذلك ليس مقصورا على النطق بكلمتي الشهادة، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام بني جذيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد وهم يقولون صبأنا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، رافعا يديه إلى السماء ثم وداهم أي دفع ديتهم. رواه أحمد والبخاري والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والتعبير بأسلمت في هذه الرواية يحتمل أنه من راوي قول المقداد لقول المقداد في الطريق الثاني فقال لا إله إلا الله، فيكون الأول أي ما قال من هذه العبارة أسلم نقلا بالمعنى، ويحتمل أنه من تعبير المقداد فيحتج به للدخول في الإسلام بكل ما يدل على الدخول فيه من قول أو فعل مما يتنزل منزلة النطق بالشهادتين. قوله أفأقتله سأل لظنه أن الإسلام خوف السيف لا ينفع، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكم على الظاهر، ولعل المقداد لم يكن سمع حديث أمرت أن أقاتل الناس. وقوله فإن قتلت فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، قال بعضهم معناه قتلت مؤمنا مثلك، لأن الكلمة عصمت الدم وأنت بمنزلته، إذ لعله كان يخفي إيمانه من قوم كفار وأخرج كرها وقطع يدك متأولا، متأولا جواز ذلك في الدفع عن نفسه، كما كنت أنت بمكة تخفي إيمانك وأخرج أهل مكة من معهم من المسلمين كرها، وتأولت جواز قتله بعد أن قال كلمته. ويشهد لهذا التأويل ما في البخاري من زيادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد إذ كان يخفي إيمانه بين قوم كفار فأظهر إيمانه فقتله، كذلك كنت أنت بمكة تخفي إيمانك بين قوم كفار. فقوله صلى الله عليه وسلم وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في معناه، فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الإمام الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما، إن معناه فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله كما كنت أنت قبل أن تقتله، وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا الله. قال ابن القصار يعني لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك. قال القاضي وقيل معناه أنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم، وإن اختلف أنواع المخالفة والإثم فيسمى إثمه كافرا وإثمك معصية وفسقا. وقال الحافظ رحمه الله قال الخطابي رحمه الله معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم، فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحا بحق القصاص كالكافر بحق الدين، وليس المراد إلحاقه في الكفر كما تقول الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة. فحاصله اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذ، فالأول أنه مثلك في صون الدم، والثاني أنك مثله في الهدر. قال الحافظ أبو عوانة في مسنده بعد إخراجه الحديث سمعت الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول معناه أن يصير مباح الدم لأنه يصير مشركا كما كان مباح الدم قبل الإقرار أي بالشهادتين. وأورد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بعد هذا الحديث ما نصه، وقال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبله. فقال الحافظ قوله وقال حبيب بن أبي عمرة هو القصاب الكوفي لا يعرف اسم أبيه، وهذا التعليق وصله البزار والدار قطني في الأفراد لأن البخاري ذكره هكذا معلقا، فهذا التعليق وصله البزار والدار قطني في الأفراد والطبراني في الكبير من رواية أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم والد محمد بن أبي بكر المقدمي عن حبيب، وفي أوله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد فلما أتوهم وجدوهم تفرقوا وفيهم رجل له مال كثير لم يبرح، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فأهوى إليه المقداد فقتله الحديث وفيه، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا مقداد قتلت رجلا قال لا إله إلا الله فكيف لك بلا إله إلا الله؟ فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد كان رجلا مؤمنا يخفي إيمانه إلى آخر ما علقه البخاري رحمه الله. قال الدارقطني تفرد به حبيب وتفرد به أبو بكر عنه. قال الحافظ قد تابع أبا بكر سفيان الثوري لكنه أرسله، أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عنه، وأخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الثوري كذلك، ولفظ وكيع بسنده عن سعيد بن جبير. خرج المقداد بن الأسود في سرية فذكر الحديث مختصرا إلى قوله فنزلت ولم يذكر الخبر المعلق. وفسر الداوودي حديث المقداد بحديث ابن عباس هذا فقال يفسره حديث ابن عباس الذي في آخر الباب، ومعناه أنه يجوز أن يكون اللائد بالشجرة القاطع لليد مؤمنا يكتم إيمانه مع قوم كفار غلبوه على نفسه، فإن قتلته فأنت شاك في قتلك إياه، أن ينزله الله من العمد والخطأ، كما كان هو مشكوكا في إيمانه لجواز أن يكون يكتم إيمانه. ثم قال: فإن قيل كيف قطع يد المؤمن وهو ممن يكتم إيمانه، فالجواب أنه دفع عن نفسه من يريد قتله فجاز له ذلك، كما جاز للمؤمن أن يدفع عن نفسه من يريد قتله، ولو أفضى إلى قتل من يريد قتله فإن دمه يكون هدرا. فلذلك لم يقد النبي صلى الله عليه وسلم من يد المقداد، لأنها قطعت تأولا، وقطعها من قطعها متأولا. تعقبه الحافظ فقال: وعليه مؤاخذات، منها الجمع بين القصتين بهذا التكلف مع ظهور اختلافهما، وإنما الذي ينطبق على حديث ابن عباس قصة أسامة الآتية بعد هذا، حيث حمل على رجل أراد قتله فقال: إني مسلم، فقتله ظنا أنه قال ذلك متعوذا من القتل، وكان الرجل في الأصل مسلما، فالذي وقع للمقداد نحو ذلك. وأما قصة قطع اليد فإنما قالها مستفتيا على تقدير ألا وقعت، وإنما تضمن الجواب النهي عن قتله لكونه أظهر الإسلام فحقن دمه، وصار ما وقع منه قبل الإسلام عفوا. ومنها، أي من المؤاخذات، أن في جوابه عن الاستشكال نظرا، لأنه كان يمكنه أن يدفع بالقول بأن يقول له عند إرادة المسلم قتله: إني مسلم، فيكف عنه، وليس له أن يبادر لقطع يده مع القدرة على القول المذكور ونحو. من فوائد الحديث بيان تحريم قتل الكافر بعد قول لا إله إلا الله، ومنها أنه استدل به على صحة قول من قال: أسلمت لله، ولم يزد على ذلك، هكذا قيل، لكن فيه نظر، لأن ذلك كاف في الكف، على أنه ورد في بعض الروايات الإشارة إلى أنه قال لا إله إلا الله، وهي رواية معمر عن الزهري الآتية بعد هذا إن شاء الله. ومن فوائد الحديث أنه استدل به على جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعه، بناء على ما تقدم ترجيحه من أن المقداد رضي الله عنه إنما سأل عما لم يقع. وأما ما نقل عن بعض السلف من كراهة ذلك، أي السؤال عن النوازل قبل وقوعها، فمحمول على ما يندر وقوعه، وأما ما يمكن وقوعه عادة فيشرع السؤال عنه ليعلم حكمه إذا وقع. من فوائد الحديث بيان فضل كلمة التوحيد، إذ بقولها عصم دم من كان كافرا طول حياته. ومنها بيان فضل الصحابة رضي الله عنه، حيث إنهم كانوا حريصين على التفقه في دين الله تعالى، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حتى عما لم يقع ليعلموا حكمه إذا وقع. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث المقداد رضي الله عنه فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر حاء، وهي علامة تحويل الإسناد. وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء. وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد، أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال: أسلمت لله، كما قال الليث في حديثه، وأما معمر ففي حديثه: فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. رجال الإسناد: إسحاق بن إبراهيم وابن راهوية المروزي الحافظ الإمام، توفي سنة 38، وأخرج له الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي. عبد بن حميد ابن نصر الكسي أبو محمد، قيل اسمه عبد الرحمن، ثقة حافظ،
توفي سنة 49 و200، وأخرج له البخاري في التاريخ ومسلم والترمذي. عبد الرزاق ابن همام الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ مصنف، عمي في آخره فتغير وكان يتشيع، توفي سنة 11 و200، وأخرج له الجماعة. معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، توفي سنة 54 و100، وأخرج له الجماعة. إسحاق بن موسى الأنصاري هو إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي أبو موسى المدني، قاضي نيسابور، ثقة متقن. الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، توفي سنة 94 و100، وأخرج له الجماعة. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو أبو عمرو الفقيه الدمشقي، ثقة ثبت إمام، توفي سنة 57 و100، وأخرج له الجماعة. محمد بن رافع القشيري النيسابوري، ثقة عابد، توفي سنة 45 و200، أخرج له الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي. ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل يدلس ويرسل، توفي سنة 50 و100، وأخرج له الجماعة. والزهري تقدم في السند الماضي. وقوله جميعا تأكيد لكل من معمر في السند الأول، والأوزاعي في السند الثاني، وابن جريج في السند الأخير، أي حالة كون كل من الثلاث مجتمعين في الرواية عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب. والجار والمجرور في قوله بهذا الإسناد متعلق بما عمل في المتابعين الثلاثة. واسم الإشارة بهذا راجع إلى ما بعد شيخ المتابع الذي هو ليث بن سعد، وشيخه ابن شهاب، وما بعده عطاء الليثي وعبيد الله والمقداد، أي حدثنا معمر والأوزاعي وابن جريج جميعا عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي، عن المقداد بن الأسود، مثل ما حدث ليث بن سعد عن ابن شهاب، إلا ما استثنى بقوله أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما، أي في روايتهما لهذا الحديث لفظته، قال أي ذلك الرجل الكافر أسلمت لله، كما قال الليث في حديثه، أي حالة كون مقولهما مثلما قال الليث في روايته. وأما معمر ففي حديثه أي في روايته لفظة فلما أهويت وبسطت ومددت يدي إليه لأقتله، قال أي ذلك الكافر لا إله إلا الله، يدل ما قال في الرواية الأولى بدل ما قال في الرواية الأولى أسلمت، فهنا قال لا إله إلا الله، وفي الرواية الأولى قال أسلمت، أي فلما ملت لقتله. وهذه الأسانيد الثلاثة من سباعيات الإمام مسلم رحمه الله. الأول منها رجاله أربعة منهم مدنيون، وواحد بصري، وواحد صنعاني، وواحد مروزي أو كسي، والثاني منها أربعة منهم مدنيون، واثنان شاميان، وواحد كوفي، والثالث منها أربعة منهم مدنيون، وواحد مكي، وواحد صنعاني، وواحد نيسابوري. وغرض المؤلف بسوق هذه الأسانيد الثلاثة بيان متابعة معمر في السند الأول، ومتابعة الأوزاعي في السند الثاني، ومتابعة ابن جريج في السند الثالث، جميعا لليث بن سعد في رواية هذا الحديث عن ابن شهاب. وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه. واعترض الدارقطني على مسلم بأن في رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي اضطرابا يوجب ضعف الحديث، فكيف أدخلها في جامعه؟ والجواب أنه ذكرها متابعة، وقد تقرر عنده أن المتابعات يحتمل فيها ما فيه نوع ضعف لعدم الاعتماد عليها، بل هي لمجرد الاستئناس كما أفاده النووي. قال النووي قوله أما الأوزاعي وابن جريج في حديثهما، هكذا هو في أكثر الأصول بفاء واحدة، وفي كثير منها ففي حديثهما بفاءين، وهذا هو الأصل والجيد، والأول أيضا جائز، فإن الفاء في جواب أما يلزم إثباتها إلا إذا كان الجواب بالقول فإنه يجوز حذفها إذا حذف القول، وهذا من ذلك فتقدير الكلام أما الأوزاعي وابن جريج فقال في حديثهما كذا، ومثل هذا في القرآن المجيد وكلام العرب تجده كثيرا، كقوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أي فيقال لهم أكفرتم، وقوله عز وجل وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة ثانيا في حديث المقداد رضي الله عنه فقال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله ابن عدي ابن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو ابن الأسود الكندية وكان حليفا لبني زهر، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، ثم ذكر بمثل حديث الليث. رجال الإسناد: حرملة بن يحيى التجيبي أبو حفص المصري صاحب الشافعي صدوق، توفي سنة 43 و200، وأخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. ابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد، توفي سنة 97 و100، وأخرج له الجماعة. يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد الأموي مولاهم، ثقة ثبت، توفي سنة 59 و100، وأخرج له الجماعة. وقوله الليثي ثم الجندعي فبضم الجيم وإسكان النون وبعدها دال ثم عين مهملتان، وتفتح الدال وتضم لغتين، وجندع بطن من ليث، فلهذا قال الليثي ثم الجندعي، فبدأ بالعام وهو ليث ثم الخاص وهو جندع، ولو عكس هذا فقيل الجندعي ثم الليثي لكان خطأ، من حيث إنه لا فائدة في قوله الليثي بعد الجندعي، لأنه أيضا يقتضي أن ليثا بطن من جندع وهو خطأ كما قال النووي رحمه الله. قوله أن المقداد بن عمرو ابن الأسود الكندية، قال النووي ومرادهم في هذا تعريف الشخص بوصفيه ليكمل تعريفه، فقد يكون الإنسان عارفا بأحد وصفيه دون الآخر فيجمعون بينهما ليتم التعريف لكل أحد. وقدم هنا نسبته إلى عمرو على نسبته إلى الأسود لكون عمرو هو الأصل، وهذا من المستحسنات النفيسة. قال ابن شهاب حدثني عطاء بن يزيد الليثي من أنفسهم ثم الجندعي نسبة إلى جندع بطن من ليث أبو يزيد المدني، ثقة من الثالث، أن عبيد الله ابن عدي بن الخيار القرشي المدني أخبره أي أخبر عطاء بن يزيد أن المقداد بن عمرو والده الذي أولده، صفة أولى للمقداد، أي أن المقداد بن عمرو ابن ثعلبة بن مالك بن ربيعة، وكان حليفا لبني زهرة لمحالفته الأسود بن عبد يغوث الزهري، لأن الأسود حالفه أيضا مع تبنيه إياه ابن الأسود بإثبات ألف ابن، لأنه ليس هنا واقعا بين علمين متناسلين، وبنصب نونه لأنه صفة ثانية للمقدان، وكان الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة قد تبناه في الجاهلية فنسب إليه وصار به أشهر وأعرف، ولو قرئ ابن الأسود بجر ابن لفسد المعنى وصار عمرو ابن الأسود، وذلك غلط صريح، وقوله الكندية بالنصب صفة ثالثة للمقداد، وهذا نسبة إلى كندة، وهذا هو النسب الحقيقي له. وكان أي المقداد حليفا لبني زهرة، لأن الأسود بن عبد يغوث الزهري حالفه مع تبنيه إياه. وكان المقداد ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أي أن المقداد بن الأسود قال يا رسول الله أرأيت، أي أخبرني، إن لقيت أي قابلت رجلا من الكفار، ثم ذكر يونس بن يزيد عن ابن شهاب بمثل حديث الليث بن سعد الذي رواه عن ابن شهاب السابق أول الباب. وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة يونس بن يزيد للليث بن سعد في رواية هذا الحديث عن ابن شهاب، وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه. قوله أن المقداد بن عمرو ابن الأسود الكندية إلى قوله أنه قال يا رسول الله إلى آخره، أعاد لفظة أنه لطول الكلام، ولو لم يذكرها لكان صحيحا بل هو الأصل، ولكن لما طال الكلام جاز أو حسن ذكرها، ونظيره في كلام العرب كثير، وقد جاء مثله في الكتاب العزيز والأحاديث الشريفة، ومما جاء في القرآن قوله جل وعلا ذاكرا عن الكفار أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم، أيعدكم أنكم، ثم أعاد أنكم مخرجون، فأعاد أنكم للطول. ومثله قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، فأعاد فلما جاءهم لما طال الكلام. قال النووي رحمه الله اعلم أن في إسناد بعض روايات هذا الحديث ما أنكره الدارقطني وغيره، وهو قول مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر حاء، وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. فهكذا وقع هذا الإسناد في رواية الجلودي. قال القاضي عياض ولم يقع هذا الإسناد عند ابن ماهان، يعني رفيق الجلودي. قال القاضي قال أبو مسعود الدمشقي هذا ليس بمعروف عن الوليد بهذا الإسناد عن عطاء ابن يزيد عن عبيد الله، قال وفيه خلاف على الوليد وعلى الأوزاعي. وقد بيّن الدارقطني في كتاب العلل الخلاف فيه، وذكر أن الأوزاعي يرويه عن إبراهيم بن مرة واختلف عنه، فرواه أبو إسحاق الفزاري ومحمد بن شعيب ومحمد بن حميرة والوليد بن مزيدة عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن عبيد الله بن الخيار عن المقداد لم يذكروا فيه عطاء بن يزيد، واختلف عن الوليد بن مسلم، فرواه أبو الوليد القرشي عن الوليد عن الأوزاعي والليث بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن الخيار عن المقداد لم يذكر فيه عطاء، وأسقط إبراهيم بن مر، وخالفه عيسى بن مساور، فرواه عن الوليد عن الأوزاعي عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن الخيار عن المقداد لم يذكر فيه إبراهيم بن مر، وجعل مكان عطاء بن يزيد حميد بن عبد الرحمن. ورواه الفريابي عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مر عن الزهري مرسلا عن المقداد. قال أبو علي الجياني لأن الروايات التي مرت تثبت وقوع الاضطراب، قال أبو علي الجياني الصحيح في إسناد هذا الحديث ما ذكره مسلم أولا من رواية الليث ومعمر ويونس وابن جريج، وتابعهم صالح بن كيسان. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله. قال النووي وحاصل هذا الخلاف والاضطراب إنما هو في رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، وأما رواية الليث ومعمر ويونس وابن جريج فلا شك في صحته، وهذه الروايات هي المستقلة بالعمل وعليها الاعتماد، وأما رواية الأوزاعي فذكرها متابعة. وقد تقرر عندهم أن المتابعات يحتمل فيها ما فيه نوع ضعف لكونها لا اعتماد عليها وإنما هي لمجرد الاستئناس. فالحاصل أن هذا الاضطراب الذي في رواية الوليد عن الأوزاعي لا يقدح في صحة أصل هذا الحديث، فلا خلاف في صحته، وقد مر أن أكثر استدراكات الدارقطني من هذا النحو ولا يؤثر ذلك في صحة المتون. ومر أيضا في الفصول اعتذار مسلم رحمه الله عن نحو هذا بأنه ليس الاعتماد عليه. فهذه الاستدراكات التي استدركها الإمام الدارقطني على الإمام مسلم في الصحيح هي من هذا النوع، هي لا تؤثر في صحة المتون لأنها إنما تقع لا في الأصول ولا فيما ذكره الإمام للاستدلال به والاعتماد عليه، وإنما يذكر المتابعات من أجل بيان كثرة الطرق ومن أجل الاستئناس، ويحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول وفيما يعتمد عليه من الأحاديث من الضعف الذي يلحق ببعض تلك المتابعات. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله لحديث المقداد بن الأسود بحديث أسامة رضي الله عنه فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء، وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد، وهذا حديث ابن أبي شيبة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال رجل: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. أخرجه البخاري وأبو داود وأحمد والنسائي في الكبرى وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه. رجال إسناده: أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، وقد مر في كثير من المواضع. أبو خالد الأحمر وسليمان بن حيان الأزدي الكوفي صدوق يخطئ، توفي سنة 90 و100 أو قبلها، وأخرج له الجماعة. أبو كريب محمد بن العلاء الذي ذكر في الباب الماضي. إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية. أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير. الأعمش وسليمان بن مهران، وقد ذكروا جميعا في الباب الماضي. أبو ظبيان بفتح الضاء المعجمة وسكون الموحدة، هو حسين بن جندب بن الحارث بن وحشي بن مالك الجنبي بفتح الجيم وسكون النون ثم موحدة الكوفي، ثقة أخرج له الجماعة. أسامة بن زيد ابن حارثة ابن شراحيل الكلبي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه ومولاه وابن مولاه، أمه أم أيمنة حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأيام على جيش فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهو إذ ذاك ابن 18 عاما، ولم ينفذ ذلك الجيش لأجل وفاته صلى الله عليه وسلم، ثم أنفذه أبو بكر. توفي أسامة رضي الله عنه بعد قتل عثمان، وقيل سنة 54 رضي الله عنه. وقال مصعب الزبيري: توفي في آخر أيام معاوية سنة 58 أو 59، أخرج له الجماعة رضي الله عنه. قوله أبو ظبيان قال الناوي رحمه الله: هو بفتح الضاء المعجمة وكسرها ظبيان، فأهل اللغة يفتحونه ويلحنون من يكسرها، وأهل الحديث يكسرونه. من لطائف الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، وفيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة. ومنها أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخيه أبي بكر وإسحاق، فالأول ما أخرج له الترمذي، والثاني لم يخرج له ابن ماجه. ومنها أن فيه كتابة حاء إشارة إلى التحويل، فله إلى الأعمش إسنادان: الأول أبو بكر عن أبي حيان عن الأعمش، والثاني أبو كريب وإسحاق كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش. ومنها أنه له فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بين اثنين منهما، وأبو كريب هو من التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول الستة بلا واسطة. ومنها أن أبا معاوية أثبت من روى عن الأعمش. ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي الأعمش عن أبي ظبيان. ومنها أنه لا يوجد في الكتب الست من يكنى بأبي ظبيان غير هذا. وأما أبو ظبيان القرشي الذي يروي عن عمر وعنه سلمة بن كهيل وهو مجهول من الطبقة الثالثة، فليس من رجالها، أي ليس من رجال الكتب الست، وإنما يذكر في كتب الرجال للتمييز فقط. ومنها أن صحابيه هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله عنهم، قوله: وهذا حديث ابن أبي شيبة، يعني أن المتن الذي ساقه هو لفظ شيخه أبي بكر بن أبي شيبة، وأما شيخاه أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم فروياه بمعناه. المعنى الإجمالي لحديث أسامة رضي الله عنه: في رمضان سنة 7 من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بإمارة غالب بن عبد الله الليثي لتأديب بطن من بطون جهينة ولتأمين المسلمين في الأرض الإسلامية، وكان في هذه السرية أسامة بن زيد. فجاءت السرية القوم صباحا فقاتلته، ورعى المسلمين رجل من المشركين أوجع في الضرب وأكثر في قتل المسلمين، ولكن الدائرة سرعان ما دارت على المشركين فانهزموا وفروا. وتعقب أسامة ورجل من الأنصار هذا المشرك الذي قتل كثيرا من المسلمين حتى أدركاه وأحاط به، فقال الرجل: لا إله إلا الله، لينجو من القتل. وكان معلوما مشهورا أن من قالها عصم دمه وماله، فكف الأنصاري عن الرجل، لكن أسامة اعتقد أنه يخادع بها لينجو من السيف، فقاتله بالسيف فاحتمى منه، فطعنه أسامة برمحه حتى قضى عليه. وذهب البشير بخبر السرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه حديث أسامة وقتيله. فلما وصل أسامة إلى المدينة سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنه قالها خوفا من السلاح. قال له: هل شققت عن حقيقة قلبه ودخيلة نفسه لتعلم أقالها من قلبه أو خداعا؟ قال: يا رسول الله، إنه أوجع في القتل وقتل فلانا وفلانا من المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وبما تجيب يوم القيامة إذا جاءت لا إله إلا الله تطالبك بحقها في حقن الدم والمال؟ قال: استغفر لي يا رسول الله. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ أعاد أسامة وكرر طلب الاستغفار، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على قوله له: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وحلف أسامة ألا يقاتل مسلما بعد اليوم. وجاء يوم الفتنة وقامت الحرب بين علي وبعض المسلمين في الجمل والصفين، واستنفر علي أصحابه ومنهم أسامة، لكن أسامة أحجم عن مناصرة علي، لا ظنا بنفسه عن علي ولا كراهة له، ولكن كما قال: لرسول علي قل له لو كان في أشد الأماكن هولا لأحب أسامة أن يكون معه فيه. قال لرسول علي الذي جاء قل لعلي لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، لكنه يكره قتال المسلمين. اقتدى بأسامة في ذلك سعد بن أبي وقاص، فكف عن الدخول في الفتنة قائلا لا أقاتل مسلما حتى يقاتله أسامة. وكانت الحجة البالغة لسعد ألا يقاتل مسلما، حتى حين قال له أحد دعاة الحرب في الفتنة أليس الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال سعد كان الدين لله، والمقاتلون اليوم يريدون بقتالهم الفتنة، وقال الله شرها وجمع الأمة على حبل هلمتي. قوله بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، السرية بفتح السين وكسر الراء وتشديد الياء، وهي مفرد والجمع سرايا، هي طائفة من الجيش نحو 400 سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخياره، وقيل لأنهم ينفذون سرا وخفية، والثاني أقرب. فصبحنا الحروقات من جهيل، فصبحنا أي أتيناهم وقت الصبح فهجمنا عليهم بغتة وهم لا يشعرون. ومنه قوله تعالى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. والحرقات بضم الحاء وفتح الراء نسبة إلى الحرقة، واسمه جهيش بن عامر بن ثعلبة بن مودعة بن جهينة، وتسمى أي هذا الرجل الحرقة لأنه حرق قوما بالقتل فبالغ في ذلك. قال القرطبي الحرقات موضع معروف من بلاد جهينة، لذلك فهي تطلق على قبيلة وعلى بلد. الحرقي هذه النسبة إلى الحرقات من جهينة وبطن من غافق وناحية بعمان. قوله فقال لا إله إلا الله فطعنته، أي أدركته فطعنته برمحي حتى قتلته. قوله فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، أي حدث في نفسي شك وأن قتله لا يجوز بعدما قال لا إله إلا الله، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال ابن التين رحمه الله في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد. وقال القرطبي رحمه الله في تكراره القول إنكار شديد وزجر وكيد وإعراض عن قبول عذر أسامة الذي أبداه بقوله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أي أسامة قلت يا رسول الله إنما قالها أي كلمة التوحيد خوفا من السلاح. وفي رواية حسين الآتية إنما كان متعودا، وفي رواية ابن أبي عاصم من وجه آخر عن أسامة إنما فعل ذلك ليحرز دمه. قال صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ قال النووي رحمه الله الفاعل في قوله أقالها هو القلب، ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان، لأن الرجل قالها بلسانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، فالضمير ها هنا للقلب، ومعناه أنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه. فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان وقال أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه، بل جرت على اللسان فحسب، يعني وأنت لست بقادر على هذا، فاقتصر على اللسان فحسب، يعني ولا تطلب غيره. فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها علي، أي يعيد مقالته المذكورة. وقال القرطبي قوله يكررها أي كلمة الإنكار، وظاهر هذه الرواية الذي كرر عليه إنما هو قوله أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، وفي الرواية الأخرى أن الذي كرره عليه إنما هو قوله كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. فما وجه التوفيق بينهما. وجه التوفيق بينهما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كرر الكلمتين معا، غير أن بعض الرواة ذكر إحدى الكلمتين وذكر آخر الأخرى، حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، أي أن إسلامي كان ذلك اليوم، لأن الإسلام يجب ما قبله، فتمنى أن يكون ذلك الوقت أول دخوله في الإسلام ليأمن من جريرة تلك الفعلة، ولم يرد أنه تمنى ألا يكون مسلما قبل ذلك. قال الخطابي: لعل أسامة تأول قوله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلزمه دية ولا غيره. ولكن الحافظ رحمه الله تعقب هذا القول الذي قاله الخطابي فقال: كأنه حمل نفي النفع على عمومه دنيا وآخرة، وليس ذلك المراد. والفرق بين المقامين أنه في مثل تلك الحال ينفعه نفعا مقيدا بأن يجب الكف عنه حتى يختبر أمره، هل قال ذلك خالصا من قلبه أو خشية من القتل، وهذا بخلاف ما لو هجم عليه الموت ووصل خروج الروح إلى الغرغرة وانكشف الغطاء، فإنه إذا قالها لم تنفعه بالنسبة لحكم الآخرة، وهو المراد من الآية. قال القرطبي رحمه الله: وإنما تمنى أسامة أن يتأخر إسلامه إلى يوم المعاتبة ليسلم من تلك الجنايات السابقة، وكأنه استصغر ما كان منه من الإسلام والعمل الصالح قبل ذلك في جنب ما ارتكبه من تلك الجناية، لما حصل في نفسه من شدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وعظمه. فإن قيل: إذا استحال أن يكون قتل أسامة لذلك الرجل عمدا لما ذكرتم وثبت أنه خطأ، فكان قتل خطأ، فلما لم تلزمه الكفارة والعاقلة الدية؟ فالجواب أن ذلك مسكوت عنه، وغير منقول شيء منه في الحديث ولا في شيء من طرق، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حكم بلزوم ذلك أسامة وعاقلة ولم ينقل، وفيه بعد، إذ لو وقع شيء من ذلك لنقل في طريق من الطرق، مع أن العادة تقتضي التحديث بذلك والإشاعة. ويحتمل أن يقال إن ذلك كان قبل نزول حكم الكفارة والدية، وهذا هو الراجح. قال ابن رشد: قتل أسامة ليس من العمد الذي فيه الإثم، وليس من الخطأ الذي فيه الدية والكفارة، وإنما هو عن اجتهاد تبين خطأه، ففيه لأسامة أجر واحد، وإنما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم لتركه الاحتياط ولئلا يقع منه القتل مرة ثانية في من قالها صدقا، ولذا حلف أسامة ألا يقاتل مسلما، ولذا تخلف عن نصرة علي رضي الله تعالى عنهما. قال أي أبو ظبيان: فقال سعد أي ابن أبي وقاص رضي الله عنه: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، بضم الباء تصغير بطن. قال القاضي عياض رحمه الله: قيل لأسامة ذو البطين لأنه كان له بطن عظيم، وقوله يعني أسامة يعني العناية من أحد الرواة المصنف أو من فوقه، يعني بقوله ذو البطين أسامة بن زيد صاحب القصة. قال الراوي: والظاهر أنه أبو ظبيان. قال رجل منكرا قول سعد رضي الله عنه المذكورة: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقال الضحاك عن ابن عباس: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك. وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم. وقال محمد بن إسحاق: بلغني عن الزهري عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا: حتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتن مسلم عن دينه. وقوله: ويكون الدين كله لله، قال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية قال: يخلص التوحيد لله. وقال الحسن وقتادة وابن جرير: ويكون الدين كله لله أن يقال لا إله إلا الله وقال محمد بن إسحاق، ويكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك، ويخلع ما دونه من الأنداد، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ويكون الدين كله لله لا يكون مع دينكم كفر. ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وأخرج من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. فقال سعد هو ابن أبي وقاص ردا على إنكار المنكر: قد قاتلنا أي الكفار حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يفتن الكفار المؤمنين وأنت وأصحابك، يريد الذين يتقاتلون بينهم لا للكفر بل لأغراض أخرى بتأويل أو بغير تأويل. فسعد رضي الله عنه ممن لم يرى القتال معه، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، أي حتى توجد الفتنة بين المسلمين. هذا الذي جرى بين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وبين الرجل قد جرى مثله لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ذلك فيما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. من فوائد الحديث بيان تحريم قتل الكافر بعدما قال لا إله إلا الله، ومنها الإنكار على من يتسارع في النيل ممن أظهر إسلامه يظن أنه إنما يريد به غرضا دنيويا، لأن الحكم بما ظهر لا بما استتر. ومنها بيان قدر لا إله إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة رضي الله عنه: كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ ومنها أن لا إله إلا الله تحاج عن صاحبها يوم القيامة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال له: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ هو نظير ما وقع لأبي طالب، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. متفق عليه. ومن فوائده أن فيه دليلا على ترتب الأحكام على أسبابها الظاهرة دون الباطن. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه، فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر. ومن فوائده أن في قول أسامة رضي الله عنه حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ إشعارا بأنه رضي الله عنه استصغر ما سبق له قبل ذلك من العمل الصالح في مقابلة هذه الفعلة لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار الشديد، وإنما أورد ذلك على سبيل المبالغة كما قال القرطبي. ومنها أن الإسلام يجب ما قبله، فإن أسامة رضي الله عنه ما تمنى إسلامه يومئذ إلا لما علم أنه يزيل عنه التبعات، وقد جاء مصرحا به في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وسيأتي للمصنف رحمه الله. قال له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. ومن فوائده سؤال أهل العلم عما يشكل وما تتردد فيه النفس، وعلى العالم والمفتي أن يستفصل عن ملابسات الوقائع والأحداث قبل إصدار الأحكام. ومن فوائده جواز تكرار الحكم أو المسألة إذا دعت المصلحة من زجر وغيره، وجواز ذكر الإنسان بما فيه من عيب أو ما يشعر بنقيصة إذا كان ذلك من باب تمييزه عن غيره. ومن فوائده مشروعية التعنيف عند ارتكاب الخطأ، وأن العمل بالظنون والتخمين من الفتنة في الدين. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال: حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعودا. قال: فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. رجال الإسلام: يعقوب الدورقي ويعقوب بن إبراهيم ابن كثير ابن أفلحة العبدي مولاهم أبو يوسف الدورقي البغدادي ثقة، توفي سنة 52 و200، وأخرج له الجماعة. هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، توفي سنة 83 و100، وأخرج له الجماعة. حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي ابن عم منصور بن المعتمر ثقة تغير حفظه في الآخر، توفي سنة 36 و100، وله 93 سنة، أخرج له الجماعة. والباقيان من الرواة تقدما. قال أسامة: ولحقت، أي تبعت أنا ورجل من الأنصار، يحتمل أن يكون أبا الدرداء. ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، أي رجلا من قوم جهينة، فلما غشينا، أي فلما غشينا ذلك الرجل وأدركناه، قال، أي ذلك الرجل الكافر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنها كناية عن الشهادتين، لأنهما اللتان تمنعان من القتل، ولا يبعد أن تكون كلمة التوحيد وحدها مانعة من القتل، لا سيما من مشرك. فكف عنه، أي انكف وامتنع الأنصاري، فكف عن قتله لما سمع منه كلمة الشهادة. وأما أنا فقد طعنت الرجل برمحي وحربتي حتى عقرته وقتلته، أي قتلت ذلك الرجل. قال أسامة: فلما قدمنا المدينة ورجعنا إليها بلغ ذلك، أي وصل خبر قتلي لذلك الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني وقال لي: يا أسامة، أقتلت؟ بهمزة الاستفهام التوبيخي التعجبي، أي أقتلت ذلك الرجل بعدما قال، أي بعد قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال أسامة: قلت له صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، إنما كان، أي ذلك الرجل، متعودا، يعني معتصما مني بكلمة لا إله إلا الله، لا مؤمنا بها. قال أسامة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: أقتلت يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله، أي بعد قوله كلمة الشهادة؟ قال أسامة: فما زال وبرح النبي صلى الله عليه وسلم يكررها، أي يكرر كلمة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، أي فما زال مكررا إياه علي حتى تمنيت أي وددت أني لم أكن أسلمت وآمنت قبل ذلك اليوم الذي عاتبني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وقع فيه قتل الرجل ليكون إسلامي بعده جابا عني ما وقع مني من قتل ذلك الرجل. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله لحديث المقداد بحديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه فقال: حدثنا أحمد بن الحسن ابن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن قالدا الأثبج ابن أخي صفوان ابن محرز حدث عن صفوان ابن محرز أنه حدث أن جندب ابن عبد الله البجلية بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال: اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم، فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته. قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لما قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رجال الإسناد: أحمد بن الحسن ابن خراش هو أبو جعفر البغدادي المذكور في الباب قبله، عمرو بن عاصم ابن عبيد الله بن الوازعي الكلابي القيسي أبو عثمان البصري صدوق في حفظه شيء أخرج له الجماعة، معتمر بن سليمان التيمي أبو محمد البصري الملقب بالطفيل ثقة توفي سنة 87 وأخرج له الجماعة، أبوه سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري ثقة عابد توفي سنة 43 وهو ابن 97 وأخرج له الجماعة، خالد الأثبج ابن أخي صفوان ابن محرز وخالد بن عبد الله بن محرز المازني البصري وهو صدوق أخرج له مسلم هذا الحديث فقط والنسائي، صفوان بن محرز هو ابن زياد المازني وقيل الباهلي، وقال الأصمعي كان نازلا في بني مازن وليس منهم، ثقة عابد أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، جندب ابن عبد الله البجلي هو جندب ابن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلقي بفتحتين ثم قاف أبو عبد الله، وقد ينسب إلى جده فيقال جندب بن سفيان سكن الكوفة ثم البصرة وأخرج له الجماعة وتوفي سنة 60 رضي الله عنه، وجندب وجندب بفتح الدال وبضمها. من لطائف الإسناد أنه من سباعيات المصنف رحمه الله، ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة إلا شيخة فتفرد به هو والترمذي وخالدا الأثبت فتفرد به هو النسائي، وصفوان بن محرز فما أخرج له أبو داود، ومنها أي من لطائف الإسناد أنه مسلسل بالتحديث، وبالبصريين إلا شيخه فبغدادي، والصحابي سكن الكوفة ثم البصرة، وروى عنه أهل البلدتين، ومنها أن من شيخه ومعتمرا وأباه هذا أول محل ذكرهم في صحيح مسلم، ومنها أن فيه رواية لابن عن أبيه والراوي عن عمه، ومنها أن رواية سليمان بن طرخان عن خالد الأثبت من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن سليمان تابعي وخالد من تابع التابعين. عن سليمان التيمي أن خالدا الأثبت بفتح الهمزة وبعدها ثاء مثلثة ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم جيم الأثبت، قال أهل اللغة الأثبت هو عريض الثبت بفتح الثاء والباء، وقيل ناتئ الثبت، والثبت ما بين الكاهل والظهر، والكاهل مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق. ابن أخي صفوان ابن محرز بإسكان الحاء المهملة وبراء ثم زاي، حدث عن صفوان ابن محرز أنه أي صفوان حدث أن جندب بضم الجيم والدال وتفتح ابن عبد الله البجلي بفتحتين نسبة إلى قبيلة بجيلة. جملة قوله بعث أي أرسل، وهذه الجملة خبر أن أي أن جندبا بعث إلى عسعس بعينين مفتوحتين وسينين أولاهما ساكنة كلها مهملات، أي هذه الحروف، إلى عسعس بن سلامة بسين مفتوحة ولام مخففة التميمي أبي صفرة البصري زمن فتنة ابن الزبير، ظرف متعلق ببعث أي بعث جندب في زمن الفتنة الواقعة بين الحجاج ابن يوسف الثقفي المبير وبين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، حين نزل الحجاج مكة لقتال ابن الزبير بعث جندب إلى عسعس بن سلامة، فقال جندب لسفيره إلى عسعس قل أيها السفير له اجمع لي نفرا أي طائفة من إخوانك وأصحابك في مجلس واحد حتى أحدثهم، أي لكي أذكرهم وأعظهم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤون الفتنة لا يقع في هذه الفتنة الحادثة. فبعث عسعس رسولا أي سفيرا من عنده إليه أي إلى نفر من أصحابه ليجتمعوا في مجلس واحد انتظارا لمجيء جندب بن عبد الله ليعظهم، فلما اجتمعوا أي فلما اجتمع أولئك النفر من قوم عسعس جاء جندب بن عبد الله إلى مجلسه، وعليه أي وعلى جندب برنس بضم الباء وسكون الراء أصفر، صفة برنس أي والحال أن على جندب برنسا أصفر، البرنس كل ثوب رأسه ملتصق به ضراعة كانت أو جبة أو غيرهما. فقال جندب للقوم المجتمعين استئلافا له تحدثوا بما كنتم تحدثون به أي أولا أي دوموا في محادثتكم ولا تقطعوها لأجله، فتحدثوا من أولهم إلى آخره حتى دار الحديث على جميع أهل الحلق ووصلت النوبة إليه، فلما دار الحديث عليهم ووصلت النوبة إليه أي إلى جندب حسر البرنس وكشفه عن رأسه تهيئا وتأدبا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جندب لأهل الحلقة إني أتيتكم وجئتكم، وقوله لا في قوله ولا أريد زائدة لتأكيد الكلام بصورة النفي نظير قوله جل وعلا قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت، أي جئتكم أيها الجماعة والحال أني أريد وأقصد أن أخبركم وأحدثكم حديثا سمعته عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال النووي قوله ولا أريد أن أخبره هكذا وقع في جميع الأصول. وفيه إشكال من حيث إنه قال في أول الحديث: بعث إلى عسعس فقال: اجمع نفر من إخوانك حتى أحدثه. ثم يقول بعدها: أتيتكم ولا أريد أن أخبركم. فيحتمل هذا الكلام وجهين: أحدهما أن تكون لا زائدة، والثاني أن يكون على ظاهره، والمعنى أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، بل أردت أن أعظكم وأحدثكم بكلام من عند نفسي، لكني الآن أزيدكم على ما كنت نويته فأخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأقول لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وأرسل بعثا أي جيشا من المسلمين إلى قوم من المشركين من جهينة، وإنهم أي وإن جموع المشركين والمسلمين التقوا أي تقابلوا وتقاتلوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء وأراد أن يقصد إلى قتل رجل من المسلمين ويغتاله قصد ذلك المشرك له أي لذلك المسلم واغتاله فقتل، أي قتل ذلك المشرك المسلم غيلة، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته أي غفلة ذلك المشرك القتال الفتاك للمسلمين. قال جندب بن عبد الله: وكنا أي معاشر المسلمين نحدث بضم النون وفتح الدال المشددة، مضارع مبني للمجهول مسند لجماعة المتكلمين من حدث الرباعي، نحدث أنه أي أن ذلك الرجل المسلم أسامة بن زيد بن حارث، فلما رفع ذلك المسلم عليه أي على ذلك المشرك السيف أي سيفه ليقتله، قال أي ذلك المشرك الفتاك: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقتله أي فقتل ذلك المسلم المشرك القائل كلمة التوحيد ظنا منه أنه إنما قالها تحصنا وتعودا منه، فقتل أي فقتل ذلك المسلم المشرك القائل كلمة التوحيد ظنا منه أنه إنما قالها تحصنا وتعودا منه، وهزم المسلمون المشركين فأرسلوا خبر انتصارهم على المشركين قبل رجوعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء البشير أي حامل خبر البشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل، أي فسأل ذلك البشير النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما جرى بينهم وبين المشركين وانتصارهم عليهم قبل قدومهم، حتى أخبره صلى الله عليه وسلم ذلك البشير خبر الرجل المسلم كيف صنع وفعل بالمشرك من قتله بعدما قال لا إله إلا الله. فقدم جيش المسلمين المدينة فدعاه أي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل المسلم القاتل للمشرك فسأل، أي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المسلم عن كيفية قتله وحال من قتله، فأخبر ذلك المسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية قتله وحاله حين قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لما قتلت؟ أي لما قتلت ذلك المشرك بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال أي الرجل المسلم: يا رسول الله قتلته لأنه أوجع أي وأوقع في المسلمين وجعا وألما وضربا كثيرا وقتلا ذريعا، حتى إنه قتل فلانا وفلانا من المسلمين، وسمى ذلك الرجل المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم نفرا من المسلمين، أي ذكر له صلى الله عليه وسلم أسماء نفر من المسلمين المقتولين على يد ذلك المشرك وعدده. وإني حملت أي وثبت عليه أي على ذلك المشرك وشددت عليه، فلما رأى وأبصر ذلك المشرك السيف مني واقعا عليه قال أي ذلك المشرك: لا إله إلا الله، معتصما مني بكلمة التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل المسلم القاتل، قال له توبيخا وعتابا له على قتل: أقتلته؟ أي أقتلت ذلك المشرك بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال أي الرجل المسلم: نعم قتلته يا رسول الله بعدما قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل المسلم القاتل: فكيف تصنع وتخاصم بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، إذا جاءت تخاصمك لذلك الرجل القائل له؟ قال الرجل المسلم القاتل: يا رسول الله استغفر لي، أي اطلب لي من الله تعالى مغفرة خطيئتي هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية لذلك المسلم: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة تخاصمك؟ لذلك المقتول القائل لها. قال الراوي جندب بن عبد الله البجلي: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد لذلك المسلم القاتل في جوابه حين قال له استغفر لي يا رسول الله، لا يزيده على أن يقول صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة تخاصمك لقائلها الذي قتلت. حديث جندب رضي الله عنه انفرد به مسلم، وجملة ما ذكر من الأحاديث في هذا الباب: الأول حديث المقداد بن الأسود ذكره مسلم للاستدلال وذكر فيه متابعتين، الثاني حديث أسامة بن زيد وذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، الثالث حديث جندب بن عبد الله وذكره للاستشهاد أيضاً.